بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، حرص الصحابة على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا كانوا أم نساء. الوجه الثاني، في هذا الحديث جواز حج المرأة عن والدتها، بل وحج المرأة عن الرجل كما جاء في حديث آخر، وهو حديث المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخ كبير لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال نعم. الوجه الثالث، فيه بيان إجزاء الحج عن الغير، ولكن هذا فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان مات ولم يحج فيحج عنه من ماله إن وجد، وإلا تبرع عنه ويسقط عنه فريضة الحج. وأما إذا كان لم يحج، وأما إذا كان قد حج ومات فإنه يحج عنه حج النفل، يحج عنه حج النفل. وأما الحج عن الحي فإذا كان قادرا فلا يجوز، وإذا كان عاجزا عجزا كاملا لا يستطيع الحج أو لا يستطيع ركوب الراحلة، وذلك لوجود مرض عضال فيه أو ميؤوس منه، فنعم يحج عنه في مثل هذه الحالة. الوجه الرابع، في الحديث دليل لمن ذهب إلى مشروعية القياس الصحيح، وهم جمهور علماء الأصول. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قاس، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس النذر هنا على الدين من حيث وجوب القضاء، من حيث وجوب القضاء. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا الحديث اشتمل على مسألة، وهي مشروعية الحج بالصبيان، وأن للصبي الأجر ولوليه الأجر كذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لكن بالنسبة للصبي هذا يجب عليه أن يأتي بفريضة الإسلام، يعني الحج الأولى بعد البلوغ، لأن هذه الحجة في حقه نفل لكونه فاقدا لشرط من شروط وجوب الحج مع صحته، وهو البلوغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضنا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان له ناضحان، ناضحان مثنى، مفرده ناضح، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه، يستقى عليه يعني يجلب عليه الماء. الوجه الثاني، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ووجد أم سنان ما حجت معه سألها عن السبب في ذلك، فذكرت السبب رضي الله عنها، وأن ليس عندها الوسيلة التي تسافر عليها. الوجه الثالث فيه فضل العمرة، وأن عمرة في شهر رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأجر. الوجه الأخير العمرة في رمضان لا تسقط حج الفريضة، لا تسقط حج الفريضة، ولذلك يجب على من كان قادرا مستطيعا بماله وبدنه أن يحج، وأن العمرة لا تكفي، وإنما فيها أجر عظيم وثواب كبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يركب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله يهادى بين اثنين يعني يمشي بين اثنين متوكئا عليهما، وفي الغالب أنه يضع يده على كتف من على يمينه ويده الأخرى على كتف من هو على يساره. قوله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا، يعني ما شأن هذا الرجل. وقوله نذر أن يمشي، يعني هو نذر أن يمشي على قدمين ولا يركب الدابة. الوجه الثاني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبه لأحوال أصحابه إذا رأى منهم شيئا غريبا، ومن جملة ذلك أنه رأى هذا الرجل الكبير في السن وهو يمشي بين رجلين يهادى، فسأل عن سبب ذلك، وهذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه. الوجه الثالث فيه أن النذر فيه أن النذر لا يكون في المعصية ولا فيما يشق على الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يركب وأخبره بأن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت، فقال عليه السلام لتمشي ولتركب. هذا الحديث تقريبا يحمل نفس المعاني الموجودة في الحديث السابق، إلا أن فيه مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما منعها من المشي مطلقا، وإنما قال لتمشي ولتركب حتى تفي بنذرها. وبالمناسبة سيأتينا إن شاء الله ذكر أحكام النذر في الأبواب أو الكتب القادمة، لننبه على أنه مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويجب الوفاء به. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونقبل في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.